أمره أن لا يهتم بهذا وأن يعرض عنه وأن يبني على اليقين. يتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة أيضا، وهي أن بعض الناس يلقي الشيطان في قلوبهم أشياء لو تكلموا بها لكانوا كفارا، أشياء في القرآن، في الرسول، في الإسلام، في الرب عز وجل، لو تكلموا بها لكفر. فتجد بعض الناس يقلق من هذا قلقا عظيما ويبكي ويصيح وربما لا ينام. وهل لهذا دواء؟ نعم له دواء هذا الحديث. وش الأصل؟ الأصل بقاء إسلامه وأنه على دين. ويدل لهذا أنك لو قلت له هل تعتقد ما يخيل إليك لقال أعوذ بالله أنا أبرأ منه، بل أنا الآن صدري ضائق به. فنقول احمد الله، الأصل بقاء إسلامك. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا صريح الإيمان، إن هذا صريح الإيمان، أي الإيمان الخالص. ووجهه أن الشيطان إنما يأتي ليشكك الإنسان إذا كان إيمانه خالصا حتى يفسده. أما من كان إيمانه فاسدا فإنه لا يأتي الشيطان بمثل هذه الأمور لأنه قد انتهى منه. ولهذا قيل لابن مسعود أو ابن عباس، قيل له إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا، يعني إذا دخلنا بالصلاة خلاص خشع القلب والبدن. فقال نعم صدقوا إنهم لا يوسوسون، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان ما يأتي القلب الخراب يخربه لأنه خربان من أصل، لكن يأتي للقلب السليم حتى يفسده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك صريح الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث طرد الأوهام في الأمور المحسوسة لقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن قال قائل إذا كان الإنسان لا يشم ولا يسمع فماذا يصنع؟ نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس مراده نفس الصوت أو الريح، بل مراده التحقق، كأنه قال لا ينصرف حتى يتحقق ذلك، ولكنه ضرب مثلا للتحقق بهذا المدرك بالحس وهو سماع الصوت وشم الرائحة. فإذا تيقن أنه خرج منه شيء وإن لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فإنه يعتبر محدثا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الانصراف من الصلاة بمثل هذا التخيل لقوله لا ينصرف ولا ناهي. والأصل في النهي التحريم، لكنه يقال إن كانت الصلاة فريضة فنعم لا يحل له أن ينصرف منها، لأن من دخل في فرض لزمه إتمامه. وإن كانت نافلة فإنه يكره أن يخرج منها، لأن الأصل جواز الخروج من النوافل. لكن يا أخواننا لو قال قائل نعم الأصل أن النوافل لا يحرم الخروج منها بل له أن يخرج منها، لكن الآن خروجه في هذه الحال خروجه في الواقع خضوع لما يلقيه الشيطان في قلبه. أفلا يمكن أن نقول إن الخروج محرم ولو في النافلة لئلا يخضع إلى وساوس الشيطان فيدركه الشيطان في هذا وفي غيره؟ أقول لو قيل هكذا لكان له وجه، وإلا فالأصل أن الخروج من النافلة ليس بحرام. ولكن لو قيل نعم هو الأصل أنه ليس بحرام فيما لو خرج لغير هذا السبب، أما إذا خرج طاعة للشيطان حين ألقى في قلبه هذا الوساوس فهنا نقول بالتحريم. لأن الإنسان لو خضع لهذا الشيء دخل عليه الشيطان في أمور أخرى، دخل عليه في الصلاة، دخل عليه في شؤون الحياة الخاصة، حتى يدخل عليه في الطلاق مثلا مع امرأته، وأن تطلقت امرأتك وأن تفعلت وأن تفعلت. ومن فوائد الحديث فساد طريقة من قال إذا شككت هل أحدثت فأحدث يقينا. فمن هذا الكلام يقول إذا شككت هل أحدثت أو لا فأحدث يقينا. واضح؟ ما أدري والله ما. طيب هذا إنسان شك هل أحدث أو لا، شك هل خرج منه فساء أو ضراب، يقول إيش؟ افسي أو اضرب حتى تتيقن الأمر وتسلم من هذا القلق. نعم. أو شك مثل في صلاته هل نوى حين دخل أو لم ينوي، قال خلاص اقطع، هذه طريقة فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبقى على الأصل حتى نتيقن تغير هذا الأصل. ثم قال رحمه الله وهو ابتداء درس اليوم عن أم قيس بنت عمرو بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فقال صلى الله عليه وسلم نعم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بولة ولم يغسله. هذان الحديثان في بيان كيفية تطهير بول الغلام. كيف يطهر بول الغلام؟ نقول نشرح أول هذا الحديث. أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن الذي بادر حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فبادر فقال أدع الله أن يجعلني منه، فقال أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فذهبت هذه الكلمة مثلا. وقول أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لماذا أتت به؟ أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك به. فإن كان حين الولادة فإن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتي بالصبيان حنكهم، يعني أخذ تمرة ومضغها حتى تلين وحتى تختلط بريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وضعها في حنك الصبي تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل الانتفاع بطعم التمر. فهذا الغلام يحتمل أنه عند الولادة ويحتمل أنه بعد ذلك. فأجلسه في حجره، أي النبي عليه الصلاة والسلام أجلس الصبي في حجره، وهذا يدل على أنه أي الصبي فوق وقت الولادة، لأن من كان حين الولادة فالغالب أنه لا يجلس إنما يحمل بين اليدين. فدعا بماء، نعم. وقولها لم يأكل الطعام، المعنى أنه لم يتغذى به، وليس المعنى أنه لم يذق، لأن من الصبيان من يتذوق الطعام من أول الأمر، لكنه لا يعتمد عليه. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، دعا أي طلب ماء، فنضحه أي صبه عليه، كما يفسره حديث عائشة أتبعه إياه، ولم يغسله، لأن الغسل يحتاج إلى فرك وعصر ومتابعة للماء، وهذا أعني بول الصبي لا يحتاج إلى ذلك. نأخذ من هذا الحديث أن من عادة الصحابة اختاروا أطفالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يلحق بذلك غيره من أهل التقى والصلاح؟ ونقول إن من السنة أن تحضر أطفالك إلى من عرف بالتقى والصلاح تبركا وتيمنا به. الجواب لا. ويدل لهذا أنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يأتون بأطفالهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. فإذا كان كذلك علم أن إحضار الأطفال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيش؟ من خصائصه وليس عام. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تلطف بهذا الصبي حتى أجلسه في حجره. ولا يخفى علينا جميعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير والكبير، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يمر بالصبيان فيسلم عليه. وإذا قلنا هكذا فليس معناه أننا نسوق هذا على أنه خبر محض، بل نسوق هذا على أنه خلق فاضل ينبغي لنا أن نتأسى به في ذلك. ويتفرع رحمه الله يتفرع على هذه الفائدة خطأ بعض الناس الذين إذا جاء أطفالهم إلى مجالسهم نهر الطفل وقال اذهب إلى أهله ولم يدعه طرفة عين، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملاطفة الصبيان. ثم أعلم أن ملاطفة الصبيان توجب رقة القلب ورحمته بمن يستحق الرحمة. ولذلك لو أنك تأملت هذا الشيء لوجدته واضحا. إذا رققت الصبيان ورحمتهم وأكرمتهم بما يكون إكراما لهم وجدت من قلبك رقة ولطفا وزالت عنك القسوة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في إزالة النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا؟ قلنا بلى، لكن ما جرت العادة بأن سؤاله لا يعد نقصا فإنه لا بأس به. يعني ليس معنى ذلك أن لا تسأل أحدا شيئا. لو قلت لإنسان صب لي ماء مثلا أو إيت لي بماء وهو يفرح بهذا الأمر لم يكن في هذا بأس، بل قد نقول إن هذا مستحب لأنه يدخل السرور على أخيك المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن تخفيف طهارة بول الصبي لقوله في الحديث فنضحه على ثوبه ولم يغسله، ولكن بشرط أن يكون هذا الصبي ذكرا، والشرط الثاني أن لا يكون يعتمد على الطعام. فهل تلحق الجارية بذلك؟ الجواب لا. ووجهه أنه قد جاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهذا صريح بالفرق. ثانيا أن الاقتصار على النضح في طهارة في تطهير بول الطفل خارج عن الأصل، لأن الأصل في النجاسات أن تغسل، وما خرج عن الأصل فلا بد أن يكون الحكم خاصا به إلا بدليل يدل على العموم. فإن قال قائل: ما الفرق بين بول الآدمي بين بول الطفل وبول الطفلة؟ يعني لماذا فرق الشارع بينهم؟ فالجواب عن ذلك أن من العلماء من قال: هذا أمر تعبدي، فرق الشرع بينهما، فالحكمة في ذلك أن الشرع فرق بينهما، لأن مجرد تفريق الشارع يعتبر حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الحكمة أن الشرع فرق بينهما. فإذا قال قائل: ما الحكمة؟ قلنا: الحكمة لأن الشرع فرق بينهما والشارع حكيم. ومن العلماء من قال إنه تعبدي، بمعنى أن نتعبد لله بذلك ولا نسأل. ومنهم من فرق بتفريق، قد يكون هو سبب التفريق أو قد يكون هو سبب التفريق أو غيره. يقول: إن بول الذكر خفيف، وذلك لأنه يتغذى بخفيف وهو اللبن، وقوة الذكر أقوى من قوة المرأة، فإذا كان الغذاء لطيفا وكانت قوة الصبي وحرارته وطبيعته أشد من الأنثى فإنه يكون أخف. أما الأنثى فإن طبيعتها أقل حرارة من طبيعة الذكر، فلا تقوى على تخفيف نجاسة الخارج. ثانيا قالوا إن الذكر يخرج بوله من ثقب ضيق فينتشف، والأنثى بالعكس. ومعلوم أن انتشار النجاسة لو قلنا بالغسل صار فيه مشقة. وثالثا أن الغالب أن الطفل الذكر أحب إلى أهله من الأنثى، وهذا يؤدي إلى حمله كثيرا فيشق غسل بوله. فإن كانت هذه هي الحكمة فذاك، وإن لم تكن هي الحكمة فالحكمة ما سبق، ما هو التعبد، يعني أن الشرع فرق بينهما، فنعلم علم اليقين أن بينهما فرقا أوجب ذلك التفريق. وحديث عائشة رضي الله عنها كحديث أم قيس، حيث صرح بأنه أتبعه بوله ولم يغسله. هذا. وقد قسم العلماء رحمهم الله النجاسة من حيث التطهير إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة وما بينهما. فالمغلظة نجاسة الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا أن نغسله سبعا إحداها بالتراب. وهل يلحق به ما شابهه في الخبث والسبعية؟ قيل يلحق به، فألحقوا بذلك الخنزير، قالوا لأنه شر من الكلب فتكون نجاسة الخنزير مغلظة. وقيل لا إلحاق، وهو الصحيح. وعلى هذا فينفرد بالنجاسة المغلظة ينفرد بذلك الكلب. القسم الثاني مخففة، وهي إيش؟ بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام شهوة، وكذلك المذي على القول الراجح. فالنجاسة هنا مخففة، ويكفي فيها النظر، أي أن تصب عليه الماء حتى يعمها فتطهر. القسم الثالث الوسط، وهو سائر النجاسات، ولا بد في غسل النجاسة لا بد من إزالة العين، أي عين النجاسة. فلو صببت عليه ماء مرة أو مرتين ولكن العين باقية لكونها جفت على المحل ولم تزل بأول غسلة ولا ثاني غسلة، فالواجب إيش؟ أن تغسلها حتى تزول. طيب، فنجاسة الكلب إذا طهرت وزالت بثلاث غسلات، هل نزيد؟ نعم نزيد، حتى نصل إلى السبع إحداها بالتراب. وهذا التقسيم الذي ذكرناه فيما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، أما إذا كانت على الأرض فسيأتي إن شاء الله ذكرها في حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء، لأن جميع النجاسات بالنسبة للأرض حكمها واحد، تزال عن النجاسة ويصب على محلها ماء ويكفي. والله أعلم. نعم. 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 الضابط في ذلك أن الطفل لا يأكل الطعام، فما دام لا يأكل الطعام بشهوة فحكم بوله كما ذكرنا. لو إيش؟ أين؟ لكن هذا الغذاء الذي اعتمد عليه هل هو لبن؟ لا لا، إذا كان لبن فهو كلبن أمي، كما يوجد الآن في الأسواق، وكثير من الأطفال، إلا نقول أكثر الأطفال يتغذون باللبن الوارثة. نعم. نعم. أجوب على هذا أن يقال إن الماء خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه أيسر ما يكون في ذلك الوقت، يعني ليس هناك مواد تزيل النجاسة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني النجاسة عبارة عن عين خبيثة، هذه العين الخبيثة متى زالت؟ زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علة. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مواد كيماوية تزيلها بسرعة وتطهرها بأكثر من تطهير الماء. حتى إيش؟ نعم نعم. لا، الصحيح أنها تطهر، وسيأتينا إن شاء الله في حديث الأعراب، الصحيح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل طهر، لأن هذه خبث زال، فإذا زال حكمه. نعم. التحميض هذا شيء آخر، لكن لم يأتي في الحديث. يعني هل يسن لنا أن نحنط كل مولود؟ ينبني على العلة في التحميض. فمن العلماء من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنط الصبيان تبركا بريقه، ومنهم من قال إنه يحنطهم من أجل المصلحة في وصول الغذاء إليهم بالتمر. فعلى الأول يكون خاصا به، وعلى الثاني يحنط كل مولود حتى إلى الآن، ويحنطه أهل الصلاح وغير أهل الصلاح.
يحنك
بالكاف.
ليش حفظك الله؟ ليش لبعض يعني البلاد؟
إيش؟
لبعض البلاد يعني لا يرضون يعني الأولاد إذا تدخل على الرجال، يعني أماكن الرجال. هل نقول هذا
في بعض البلاد؟
إيه.
لا يرضون
الدخول يعني الأولاد على أماكن الرجال، يعني
ليش؟
إلى أماكن الرجال.
إيه أقول لماذا؟
يعني من باب إنه يعني لا يرضى أن يجلس مع الابن أو
لا لا هذا خلاف السنة.
هل نقول يرجع هذا إلى العرض أم
لا؟ أبدا. يقول هذا ما دام فيه السنة موجودة فلا نفعله. ثم إن وجود أطفال في الواقع فيه رحمة لهم، وفي أنهم أنهم يصرون بهذا الشيء. ولهذا لو قلت روح ارجعوا لأهلكم بعضهم يرجع ويبكي،
خاصة إذا قدم لهم الطعام شيخ وبعض أولاد اللي تقدم للطعام
هاي مو مشكلة. أدبه. ولا صحيح إذا وضعت الفاكهة والصبي ينظر إليها يبي يذهب إليها وثوب الأسد، لكن أدب.
قال المعلم رحمه الله في كتابه في باب النزي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فضجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزنوب من ماء
فأغريق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس من القطان، والاستحداد وقص الشارد وتقليم الأنفال ونصف الحبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النجاسات تنقسم من حيث تطهيرها إلى أقسام، وهي مغلظ ومخفف وما بينهما. طيب ما هو المغلظ؟ لا اي نعم سلامك نعم اي انت مثل الكلب، معناها هناك شيء اخر غير الكلب، نجاسة الكلب مغلظة. طيب كيف تطهر نجاسة الكلب؟ هنا سبع غسلات، إحداها بالتراب. أحسن. ما هي النجاسة المخففة؟ هنا كمل. إيه ما يحد بول الغلام إيش؟ لابد من طيب. أحسنت. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كيف تخفيفها؟ هنا بالنضح. ومعنى النضح أن تعمم بالماء بدون فرق وبدون أصل. بارك الله فيك. طيب هل يشاركها غيرها في هذا الحكم؟ نعم يشاركها المدى على القول الصحيح أنه يكفي فيه النضح سواء على البدن أو على الثوب. طيب ما هي المتوسطة التي بين ذلك؟ سائر النجاسات. طيب كيف ذلك؟ لكن كيف تطهيرها؟ إن عرفنا المغلظة تطهر سبع غسلات ثابت بالتراب، والمخففة بالنضح، والمتوسطة كيف تطهر؟ بالنضح والغسل.
بالنضح
والغسل. ما ادري بين النضح أن تغسل حتى تزول النجاسة بدون عدم. ها؟ قل يا رحمن. بدون عدد؟ ها؟ بدون عدد؟ أقول بدون عدد معين، ما نقول خمس مرات، عشر مرات، عشرين مرة، بدون عدد. متى زالت؟ عين النجاسة طهرت. واضح؟ فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه متى زالت عين النجاسة طهرت؟ نقول: الدليل أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الدليل عدم الدليل. الدليل هو عدم الدليل، أي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد عدد لإزالة النجاسة في غير الكلب. وإذا كان لم يرد يبقى النظر بأن نقول هذه عين خبيثة متى زال الطهر. طيب، هل يمكن أن تزال النجاسة بغير الماء؟ أنت يمكن بغير الماء، يعني واحد صب عليها بنزين ولا مطهر آخر أو بخار كما يوجد الآن. نعم، أجاب بلا، وأنت ماذا تقول؟ يجوز، لأن
نعم.
أحسنت، هذا هو الصحيح. نبدأ الآن الدرس الجديد. يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. الأعراب واحد الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، والغالب على الأعراب الغالب عليهم الجفاء والجهل. هذا العربي يقول: جاء فبال في طائفة المسجد، أي في جانبه. الطائفة من كل شيء بعض الشيء، فإذا قيل طائفة المسجد طائفة الأرض يعني بعضها، أي في جانب منه. وأل في المسجد للعهد الذهني، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزجره الناس، أي نهوه بشدة وصاحوا به. عن أي شيء؟ عن البول في المسجد، لأن البول في المسجد مناف للشرع ومناف للفطرة ومناف للعقل، فزجره. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. إذا نهاهم، أي طلب منهم أن يكفوا عن زجره. طيب، وقولنا في النهي إنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، خرج به طلب الكف على وجه المساواة، وخرج به طلب الكف على وجه التدلل. فالأول الذي على وجه المساواة يسمى التماسا، والثاني يسمى دعاء، يسمى دعاء. فإذا قلت ربنا لا تؤاخذنا، هذا لا تقول إننا لا ناهينا، بل تقول لا للدعاء أو دعائية. وإذا قلت لصاحبك لا تفعل كذا وهو مساو لك ولا تشعر أنك بقولك هنا استعليت عليه، فهذا يسمى التماس. أما النهي فإن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أو قضى بوله بالنصب ولا بالرفع؟ بالنصب، كقول القائل قضيتك حقك، وفي القرآن الكريم فقضاهن سبع سماوات. إذن قضى تكون متعدية وتكون لازمة، فتقول قضى الشيء بمعنى انقضى، وتقول قضى الشيء بمعنى أداه وفرغ منه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء. أمر من أمر؟ الصحابة أو واحد من الصحابة. فالمفعول محذوف، لأن النبي فاعل والمأمور محذوف. بذنوب من ماء، الذنوب قالوا إنها الدلو، ومن ماء بيان للذنوب. فأهريق عليه، أي صب عليه، يقال أهريق ويقال أريق، فالهاء زائدة، الهاء زائدة. وأنا أسأل الآن أهل النحو، هل الهاء من حروف الزيادة ألهم منه الزيادة؟ نعم. يقول الشاعر: سألت الحروف الزائدات عن اسمها، سألت الحروف الزائدات عن اسمها، فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. نعم، هذا بيت يعني لذيذ. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. فإذا قال القائل ما هي حروف الزيادة، قل أمان وتسهيل. والأخ صالح محمد قال سألتمونيها، هذه أيضا حروف الزيادة، سألتمونيها، لكن عندما تقول أمان وتسهيل هذا ألذ على السمع من سألتمونيها. إذن ألهم الحروف الزيادة، وهي هنا فأهريق زائدة. وقوله أهريق عليه مبني المجهول، يعني أراقه من جاء به، كما قال أمر بذنوب الماء. هذا الحديث قصة في الواقع، أن رجلا من الأرهاب جاء فدخل المسجد وكان محتاجا إلى البول، فتنحى ناحية في المسجد وبال، كأنه يظن أنه في الصحراء لأنه أراد ولا يزن الأمور ولا يقتل لها قدره. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه، وحق لهم أن ينكروا، لكنهم أنكروا على وجه منافي للحكمة بعض الشيء. ومن ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك، ثم ترك الأعرابي يبول، لأنه لو أن هذا الأعرابي يقام، فإما أن يقوم رافعا ثوبه فيحصل في ذلك مفسدتان: المفسدة الأولى كشف العورة، والمفسدة الثانية أن النقط التي تكون باقية تلوث بقعة من المسجد أكثر مما لو بقي في مكان واحد. وإما أن ينزل ثوبه حتى لا تنكشف عورته، وحينئذ يتلوث الثوب والفخذ ويحصل في ذلك مشقة على هذا الأعرابي. ثم إنه لو قام فهذا يعني أنه قطع بوله، وقطع البول مع استعداده للخروج وجرائمه في قنوات الذكر ضرر على الإنسان من الناحية الصحية. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قضى بوله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة: أولا بيان مدى جهل الأعراب في الأحكام الشرعية. طيب، وما سببه؟ البعد عن التعلم وعن المدن. فيترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يكون قريبا من العلماء، قريبا من العلماء حتى يتعلم منه، وكلما ابتعد الإنسان عن العلماء ازداد جهلا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير النجاسة في المسجد، يعني إذا حصل النجاسة في المسجد وجب علينا أن نطهرها. الدليل: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. لكن من المكلف بهذا التطهير؟ إن كان للمسجد قيم يقوم بهذا، فالواجب علينا أحد أمرين: إما أن نباشر التطهير، وإما أن نبلغ القيم حتى يزيلها. واضح؟ يعني يجب علينا إذا رأينا نجاسة في المسجد أحد أمرين: إما مباشرة إزالتها، وإما إخبار القيم. أما السكوت فلا يجوز. وهل نفعل ذلك فورا؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فورا. ومن فوائد الحديث وجوب المبادرة بإنكار المنكر، لقوله: فزجره الناس، لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. واضح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه إنكار المنكر، بل أنكر عليهم كيفية الإنكار. ومن فوائد الحديث بيان غيرة الصحابة رضي الله عنهم وأنه لا يمكن أن يسكتوا على خطأ بقوله فزجرهم الناس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الرفق في إزالة في النهي عن المنكر، وجوب استعمال الرفق في النهي عن المنكر، لأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى حصول المقصود. وقد يعني سمعنا قصصا كثيرة تدل على أنه إذا كان النهي عن المنكر بالعنف فإن صاحب المنكر يزداد منكرا ويبقى على منكره، وإذا كان بالرفق واللين فإنه يحصل المقصود أو بعض المقصود. فعليك يا أخي النهي عن المنكر، عليك أن تستعمل الرفق واللين، واصبر، اصبر حتى تنال مرادك، كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إيش؟ واصبر على ما أصابك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. من أين له؟ من زجر، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن زجر هذا الأعرابي، وذلك لأنه إذا قام من بوله فكما أسلفنا إما أن يبقى مكشوف العورة فيحصل بذلك مفسدتان: كشف العورة وتلوث جانب أكبر من المسجد، وإما أن يستر عورته فتتلوث ثيابه وفخذه. فيؤخذ من ذلك ما ذكرنا أنه إيش؟ يجب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وهذا إذا اضطررنا إلى ارتكاب المفسدة، أما إذا أمكن أن نرفع المفسدة من الأصل فهذا هو الواجب. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر، حيث بادر بنهيهم وترك الأعرابي يبقى يبول في المسجد. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الماء في إزالة النجاسة، وأن النجاسة لا تزول بغير الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء، ولكن نوزع في هذا الاستدلال. من نازع فيه؟ نازع فيه من يقول إن النجاسة تطهر، أو إن الأرض المتنجسة تطهر بالشمس والريح، كمذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقولون إن الأرض تطهر بالشمس والريح إذا زالت عين النجاسة وأثرها. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ماء نظرا لسرعة إزالة النجاسة، والمسجد كما تعلمون يصلى فيه، فمن أجل المبادرة بإزالة النجاسة أمر بصب الماء، ولو أن هذه الأرض لم يصب عليها الماء وطهرت بعد يومين أو ثلاثة بالشمس والريح لكانت طاهرة. ولا شك أن هذا الجواب جواب سديد، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالماء لأنه إيش؟ أسرع، والمسجد يحتاج الناس إليه في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط العدد في إزالة النجاسة على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء، ولو كان هناك عدد معين لبين. وهل هذا شامل لنجاسة الكلب ونجاسة غيره؟ الجواب نعم، وذلك لأن الأرض تسرع إزالة النجاسة فيها، فلذلك لا يشترط لها عدد. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط أن يحفر الإنسان مكان النجاسة على الأرض. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإيش؟ بحفر الأرض. وكذلك لا يشترط أن تحوض الأرض. وكان الناس فيما سبق لما كانت المساجد تفرش بالرمل إذا حصل فيها نجاسة حوطوها هكذا لأجل أن يصبوا الماء عليها، لكن الحديث هنا لا يدل على ذلك.
من فضلك اقلب الشريط.
أمره أن لا يهتم بهذا وأن يعرض عنه وأن يبني على اليقين. يتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة أيضا، وهي أن بعض الناس يلقي الشيطان في قلوبهم أشياء لو تكلموا بها لكانوا كفارا، أشياء في القرآن، في الرسول، في الإسلام، في الرب عز وجل، لو تكلموا بها لكفر. فتجد بعض الناس يقلق من هذا قلقا عظيما ويبكي ويصيح وربما لا ينام. وهل لهذا دواء؟ نعم له دواء هذا الحديث. وش الأصل؟ الأصل بقاء إسلامه وأنه على دين. ويدل لهذا أنك لو قلت له هل تعتقد ما يخيل إليك لقال أعوذ بالله أنا أبرأ منه، بل أنا الآن صدري ضائق به. فنقول احمد الله، الأصل بقاء إسلامك. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا صريح الإيمان، إن هذا صريح الإيمان، أي الإيمان الخالص. ووجهه أن الشيطان إنما يأتي ليشكك الإنسان إذا كان إيمانه خالصا حتى يفسده. أما من كان إيمانه فاسدا فإنه لا يأتي الشيطان بمثل هذه الأمور لأنه قد انتهى منه. ولهذا قيل لابن مسعود أو ابن عباس، قيل له إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا، يعني إذا دخلنا بالصلاة خلاص خشع القلب والبدن. فقال نعم صدقوا إنهم لا يوسوسون، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان ما يأتي القلب الخراب يخربه لأنه خربان من أصل، لكن يأتي للقلب السليم حتى يفسده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك صريح الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث طرد الأوهام في الأمور المحسوسة بقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن قال قائل إذا كان الإنسان لا يشم ولا يسمع فماذا يصنع؟ نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس مراده نفس الصوت أو الريح، بل مراده التحقق، كأنه قال لا ينصرف حتى يتحقق ذلك، ولكنه ضرب مثلا للتحقق بهذا المدرك بالحس وهو سماع الصوت وشم الرائحة. فإذا تيقن أنه خرج منه شيء وإن لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فإنه يعتبر محدثا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الانصراف من الصلاة بمثل هذا التخيل لقوله لا ينصرف ولا ناهي. والأصل في النهي التحريم، لكنه يقال إن كانت الصلاة فريضة فنعم لا يحل له أن ينصرف منها، لأن من دخل في فرض لزمه إتمامه. وإن كانت نافلة فإنه يكره أن يخرج منها لأن الأصل جواز الخروج من النوافل. لكن يا أخواننا لو قال قائل نعم الأصل أن النوافل لا يحرم الخروج منها بل له أن يخرج منها، لكن الآن خروجه في هذه الحال خروجه في الواقع خضوع لما يلقيه الشيطان في قلبه، أفلا يمكن أن نقول إن الخروج محرم ولو في النافلة لئلا يخضع إلى وساوس الشيطان فيدركه الشيطان في هذا وفي غيره؟ أقول لو قيل هكذا لكان له وجه، وإلا فالأصل أن الخروج من النافلة ليس بحرام. ولكن لو قيل نعم هو الأصل أنه ليس بحرام فيما لو خرج لغير هذا السبب، أما إذا خرج طاعة للشيطان حين ألقى في قلبه هذا الوساوس فهنا نقول بالتحريم، لأن الإنسان لو خضع لهذا الشيء دخل عليه الشيطان في أمور أخرى، دخل عليه في الصلاة، دخل عليه في شؤون الحياة الخاصة، حتى يدخل عليه في الطلاق مثلا مع امرأته، وأنت طلقت امرأتك وأنت فعلت. ومن فوائد الحديث فساد طريقة من قال إذا شككت هل أحدثت فأحدث يقينا، فمن هذا الكلام يقول إذا شككت هل أحدثت أو لا فأحدث يقينا. واضح؟ ما أدري ما. طيب هذا إنسان شك هل أحدث أو لا، شك هل خرج منه فساء أو ضراب، يقول إيش افسي أو اضرب حتى تتيقن الأمر وتسلم من هذا القلق. نعم. أو شك مثل في صلاته هل نوى حين دخل أو لم ينوي، قال خلاص اقطع، هذه طريقة فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبقى على الأصل حتى نتيقن تغير هذا الأصل. ثم قال رحمه الله وهو ابتداء درس اليوم عن أم قيس بنت عمرو بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فقال صلى الله عليه وسلم نعم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بولة ولم يغسله. هذان الحديثان في بيان كيفية تطهير بول الغلام. كيف يطهر بول الغلام؟ نقول نشرح أول هذا الحديث. أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن الذي بادر حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فبادر فقال أدعو الله أن يجعلني منه، فقال أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، فذهبت هذه الكلمة مثلا. وقول أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لماذا أتت به؟ أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك به، فإن كان حين الولادة فإن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتي بالصبيان حنكهم، يعني أخذ تمرة ومضغها حتى تلين وحتى تختلط بريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وضعها في حنك الصبي تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل الانتفاع بطعم التمر. فهذا الغلام يحتمل أنه عند الولادة ويحتمل أنه بعد ذلك. فأجلسه في حجره، أي النبي عليه الصلاة والسلام أجلس الصبي في حجره، وهذا يدل على أنه أي الصبي فوق وقت الولادة، لأن من كان حين الولادة فالغالب أنه لا يجلس إنما يحمل بين اليدين. فدعا بماء، نعم. وقولها لم يأكل الطعام، المعنى أنه لم يتغذ به، وليس المعنى أنه لم يذقه، لأن من الصبيان من يتذوق الطعام من أول الأمر، لكنه لا يعتمد عليه. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، دعا أي طلب ماء، فنضحه أي صبه عليه، كما يفسره حديث عائشة أتبعه إياه، ولم يغسله، لأن الغسل يحتاج إلى فرق وعصر ومتابعة للماء، وهذا أعني بول الصبي لا يحتاج إلى ذلك. نأخذ من هذا الحديث أن من عادة الصحابة إحضار أطفالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يلحق بذلك غيره من أهل التقى والصلاح؟ ونقول إن من السنة أن تحضر أطفالك إلى من عرف بالتقى والصلاح تبركا وتيمنا به. الجواب لا. ويدل لهذا أنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يأتون بأطفالهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فإذا كان كذلك علم أن إحضار الأطفال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيش؟ من خصائصه وليس عام. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تلطف بهذا الصبي حتى أجلسه في حجره. ولا يخفى علينا جميعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير والكبير، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يمر بالصبيان فيسلم عليه. وإذا قلنا هكذا فليس معنى أننا نسوق هذا على أنه خبر محض، بل نسوق هذا على أنه خلق فاضل ينبغي لنا أن نتأسى به في ذلك. ويتفرع يرحمك الله يتفرع على هذه الفائدة خطأ بعض الناس الذين إذا جاء أطفالهم إلى مجالسهم نهر الطفل وقال اذهب إلى أهله ولم يدعه طرفة عين، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملاطفة الصبيان. ثم أعلم أن ملاطفة الصبيان توجب رقة القلب ورحمته بمن يستحق الرحمة، ولذلك لو أنك تأملت هذا الشيء لوجدته واضحا. إذا رققت للصبيان ورحمتهم وأكرمتهم بما يكون إكراما لهم وجدت من قلبك رقة ولطفا وزالت عنك القسوة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في إزالة النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا؟ قلنا بلى، لكن ما جرت العادة بأن سؤاله لا يعد نقصا فإنه لا بأس به، يعني ليس معنى ذلك أن لا تسأل أحدا شيئا. لو قلت لإنسان صب لي ماء مثلا أو إيتي لي بماء وهو يفرح بهذا الأمر لم يكن في هذا بأس، بل قد نقول إن هذا مستحب لأنه يدخل السرور على أخيك المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن تخفيف طهارة بول الصبي لقول في الحديث فنضحه على ثوبه ولم يغسله، ولكن بشرط أن يكون هذا الصبي ذكرا، والشرط الثاني أن لا يكون يعتمد على الطعام. فهل تلحق الجارية بذلك؟ الجواب لا. ووجهه أنه قد جاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهذا صريح بالفرق. ثانيا أن الاقتصار على النضح في طهارة في تطهير بول الطفل خارج عن الأصل، لأن الأصل في النجاسات أن تغسل، وما خرج عن الأصل فلا بد أن يكون الحكم خاصا به إلا بدليل يدل على العموم. فإن قال قائل ما الفرق بين بول الآدمي بين بول الطفل وبول الطفلة، يعني لماذا فرق الشارع بينهم؟ فالجواب عن ذلك أن من العلماء من قال هذا أمر تعبدي، فرق الشرع بينهما، فالحكمة في ذلك أن الشرع فرق بينهما، لأن مجرد تفريق الشارع يعتبر حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت الحكمة أن الشرع فرق بينهما. فإذا قال قائل ما الحكمة، قلنا الحكمة لأن الشرع فرق بينهما والشارع حكيم. ومن العلماء من قال إنه تعبدي، بمعنى أن نتعبد لله بذلك ولا نسأل. ومنهم من فرق بتفريق، قد يكون هو سبب التفريق أو قد يكون هو سبب التفريق أو غيره. يقول إن بول الذكر خفيف، وذلك لأنه يتغذى بخفيف وهو اللبن، وقوة الذكر أقوى من قوة المرأة، فإذا كان الغذاء لطيفا وكانت قوة الصبي وحرارته وطبيعته أشد من الأنثى فإنه يكون أخف، أما الأنثى فإن طبيعتها أقل حرارة من طبيعة الذكر فلا تقوى على تخفيف نجاسة الخارج. ثانيا قالوا إن الذكر يخرج بوله من ثقب ضيق فينتشف، والأنثى بالعكس. ومعلوم أن انتشار النجاسة لو قلنا بالغسل صار فيه مشقة. وثالثا أن الغالب أن الطفل الذكر أحب إلى أهله من الأنثى، وهذا يؤدي إلى حمله كثيرا فيشق غسل بوله. فإن كانت هذه هي الحكمة فذاك، وإن لم تكن هي الحكمة فالحكمة ما سبق، ما هو التعبد، يعني أن الشرع فرق بينهما، فنعلم علم اليقين أن بينهما فرقا أوجب ذلك التفريق. وحديث عائشة رضي الله عنها كحديث أم قيس حيث صرح بأنه أتبعه بوله ولم يغسله. هذا وقد قسم العلماء رحمهم الله النجاسة من حيث التطهير إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة وما بينهما. فالمغلظة نجاسة الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا أن نغسله سبعا إحداها بالتراب، وهل يلحق به ما شابهه في الخبث والسبعية؟ قيل يلحق به، فألحقوا بذلك الخنزير، قالوا لأنه شر من الكلب فتكون نجاسة الخنزير مغلظة. وقيل لا إلحاق وهو الصحيح، وعلى هذا فينفرد بالنجاسة المغلظة، ينفرد بذلك الكلب. القسم الثاني مخففة، وهي إيش؟ بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة، وكذلك المذي على القول الراجح. فالنجاسة هنا مخففة، ويكفي فيها النظر، أي أن تصب عليها الماء حتى يعمها فتطهر. القسم الثالث الوسط، وهو سائر النجاسات، ولا بد في غسل النجاسة لا بد من إزالة العين، أي عين النجاسة. فلو صببت عليه ماء مرة أو مرتين ولكن العين باقية لكونها جفت على المحل ولم تزل بأول غسلة ولا ثاني غسلة، فالواجب إيش؟ أن تغسلها حتى تزول. طيب، فنجاسة الكلب إذا طهرت وزالت بثلاث غسلات، هل نزيد؟ نعم نزيد، حتى نصل إلى السبع إحداها بالتراب. وهذا التقسيم الذي ذكرناه فيما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، أما إذا كانت على الأرض فسيأتي إن شاء الله ذكرها في حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء، لأن جميع النجاسات بالنسبة للأرض حكمها واحد، تزال عن النجاسة ويصب على محلها ماء ويكفي. الله أعلم. نعم. نعم. الضابط في ذلك أن الطفل لا يأكل الطعام، فما دام لا يأكل الطعام بشهوة فحكم بوله كما ذكرنا. لو إيش؟ أين؟ لكن هذا الغذاء الذي اعتمد عليه هل هو لبن؟ لا لا، إذا كان لبن فهو كلبن أمي، كما يوجد الآن في الأسواق، وكثير من الأطفال إلا ما يكون أكثر الأطفال يتغذون باللبن الوارد. نعم. نعم. أجواب على هذا أن يقال إن الماء خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه أيسر ما يكون في ذلك الوقت، يعني ليس هناك مواد تزيل النجاسة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني النجاسة عبارة عن عين خبيثة، هذه العين الخبيثة متى زالت؟ زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مواد كيماوية تزيلها بسرعة وتطهرها بأكثر من تطهير الماء. حتى إيش؟ نعم نعم. لا، الصحيح أنه تطهر، وسيأتينا إن شاء الله في حديث الأعراب. الصحيح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل طهر، لأن هذه خبث زال، فإذا زال حكمه. نعم. التحنيط هذا شيء آخر، لكن لم يأتي في الحديث. يعني هل يسن لنا أن نحنط كل مولود ينبني على العلة في التحميل. فمن العلماء من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنط الصبيان تبركا بريقه، ومنهم من قال إنه يحنطهم من أجل المصلحة في وصول الغذاء إليهم بالتمر. فعلى الأول يكون خاصا به، وعلى الثاني يحنط كل مولود حتى إلى الآن، ويحنطه أهل الصلاح وغير أهل الصلاح.
يحنط
بالكاف.
كيف حفظكم الله
في بعض البلاد؟ ايش؟
في بعض البلاد
يعني
لا يرضون
يعني
الاولاد
اذا
تدخل على الرجال يعني اماكن الرجال،
هل نقول
هذا
في بعض البلاد؟
لا يرضون الدخول يعني الاولاد على اماكن الرجال يعني
ليش؟
الى اماكن الرجال.
يقول لماذا؟
يعني من باب انه يعني لا يرضى ان يجلس مع الابن او
لا لا، هذا خلاف السنة.
هل
نقول
يرجع
هذا
إلى الأرض
أم لا؟ أبدا، يقول هذا ما فيه السنة موجودة فلا نفعله. ثم إن وجود أطفال في الواقع فيه رحمة لهم، وفيه أنهم أنهم يسرون بهذا الشيء. ولهذا لو قلت روح ارجعوا لأهلكم بعضهم يرجع ويبكي،
خاصة إذا حكم لهم الطعام يا شيخ وبعض أولاد
ليتقدم لطعامهم. هذه مو مشكلة، أدبه. ولا صحيح إذا وضعت الفاكهة والصبي ينظر إليها يبي يذهب إليها وثوب الأسد، لكن أدب.
في باب المزي وغيره وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فضجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزنوب من ماء فأغريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس من القطان والاستحداد وقص الشارد وتقليم الأنفال ونسك الحفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النجاسات تنقسم من حيث تطهيرها إلى أقسام، وهي مغلظ ومخفف وما بينهما. طيب ما هو المغلظ؟ لا اي نعم، سلامك سلامك. نعم اي انت مثل الكلب، معناه هناك شيء اخر غير الكلب، نجاسة الكلب، نجاسة الكلب مغلظة. طيب كيف تطهر نجاسة الكلب؟ هنا سبع غسلات، إحداها بالتراب. أحسنت. ما هي النجاسة المخففة؟ هنا كمل. إيه ما يحب بول الغلام إيش؟ لابد من طيب. ها؟ أحسنت. فهو الغلام الذي لم يأكل الطعام كيف تخفيفها؟ نعم بالنضح. ومعنى النضح أن تعمم بالماء بدون فرق وبدون أصل. بارك الله فيك. طيب هل يشاركها غيرها في هذا الحكم؟ نعم يشاركها المدى على القول الصحيح أنه يكفي فيه النظر سواء على البدن أو على الثوب. طيب ما هي المتوسطة التي بين ذلك؟ سائر النجاسات. طيب كيف ذلك؟ لكن كيف تطهيرها؟ إن عرفنا المغلظة تطهر سبع صلاته ثابت بالتراب، والمخففة بالنظر، والمتوسطة كيف تطهر؟ بالنفخ والغسل. بين النفخ والغسل ما ادري بين النفخ والغسل ان تغسل حتى تزول النجاسه بدون عدم. ها قل يا رحمن بدون عدد. ها بدون عدد اقول بدون عدد معين، ما نقول 5 مرات 10 مرات 20 مرة، بدون عدد متى زالت عين النجاسه طهرت. واضح؟ فاذا قال قائل ما هو الدليل على انه متى زالت عين النجاسه طهرت، نقول الدليل انه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الدليل عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، اي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد عدد لإزالة النجاسة في غير الكلب. وإذا كان لم يرد يبقى النظر بأن نقول هذه عين خبيثة متى زالت طهرت. طيب هل يمكن أن تزال النجاسة بغير الماء؟ أنت يمكن بغير الماء، يعني واحد صب عليها بنزين ولا مطهر آخر أو بخار كما يوجد الآن. نعم أجاب بلا، وأنت ماذا تقول؟ يجوز، لأن
النجاسة هي
خبيثة. نعم أحسنت، هذا هو الصحيح. نبدأ الآن الدرس الجديد. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. الأعراب واحد الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، والغالب على الأعراب الغالب عليهم الجفاء والجهل. هذا الأعرابي يقول جاء فبال في طائفة المسجد أي في جانبه. الطائفة من كل شيء بعض الشيء، فإذا قل طائفة المسجد طائفة الأرض يعني بعضها أي في جانب منه. وأل في المسجد للعهد الذهني، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزجره الناس أي نهوه بشدة وصاحوا به. عن أي شيء؟ عن البول في المسجد، لأن البول في المسجد مناف للشرع ومناف للفطرة ومنافذ العقل، فزجرهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. إذا نهاهم أي طلب منهم أن يكفوا عن زجره. طيب وقولنا في النهي إنه طلب الكف على وجه الاستعلاء خرج به طلب الكف على وجه المساواة، وخرج به طلب الكف على وجه التدلل. فالأول الذي على وجه المساواة يسمى التماسا، والثاني يسمى دعاء، يسمى دعاء. فإذا قلت ربنا لا تؤاخذنا، هذا لا تقول إننا لا ناهينا، بل تقول لا للدعاء أو دعائية. وإذا قلت لصاحبك لا تفعل كذا وهو مساوي لك ولا تشعر أنك بقولك هنا استعليت عليه، فهذا يسمى التماس. أما النهي فإن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أو قضى بوله بالنصب ولا بالرفع؟ بالنصب، كقول القائل قضيتك حقك، وفي القرآن الكريم فقضاهن 7 سماوات. إذن قضى تكون متعدية وتكون لازمة، فتقول قضى الشيء بمعنى انقضى، وتقول قضى الشيء بمعنى أداه وفرغ منه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء. أمر من أمر؟ الصحابة أو واحد من الصحابة. فالمفعول محذوف لأن النبي فاعل والمأمور محذوف. بذنوب من ماء، الذنوب قالوا إنها الدلو، ومن ماء بيان للذنوب. فأهريق عليه أي صب عليه، يقال أهريق ويقال أريق، فالهاء زائدة، الهاء زائدة. وأنا أسأل الآن أهل النحو، هل الهاء من حروف زيادة؟ ألهم من حروف زيادة؟ نعم. يقول الشاعر: سألت الحروف الزائدات عن اسمها، سألت الحروف الزائدات عن اسمها، فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. نعم، هذا بيت يعني لذيذ. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. فإذا قال القائل ما هي حروف الزيادة، قل أمان وتسهيل. وأدخل صالح محمد قال سألتمونيها، هذه أيضا حروف زيادة، سألتمونيها، لكن عندما تقول أمان وتسهيل هذا ألذ على السمع من سألتمونيها. إذن ألهم الحروف الزيادة، وهي هنا فأهريق زائدة. وقوله أهريق عليه مبين مجهول، يعني أراقه من جاء به، كما قال أمر بذنوب من ماء. هذا الحديث قصة في الواقع، أن رجلا من الأرعاب جاء فدخل المسجد وكان محتاجا إلى نقل إلى البول، فتنحى ناحية في المسجد وبال، كأنه يظن أنه في الصحراء لأنه أراد ولا يزن الأمور ولا يقتل لها قدرة. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه، وحق لهم أن ينكروا، لكنهم أنكروا على وجه منافي للحكمة بعض الشيء. ومن ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك، ثم ترك الأعرابي يبول، لأنه لو أن هذا الأعرابي يقام فإما أن يقوم رافعا ثوبه فيحصل في ذلك مفسدتان. المفسدة الأولى كشف العورة، والمفسدة الثانية أن النقط التي تكون باقية تلوث بقعة من المسجد أكثر مما لو بقي في مكان واحد. وإما أن ينزل ثوبه حتى لا تنكشف عورته، وحينئذ يتلوث الثوب والفخذ ويحصل في ذلك مشقة على هذا الأعرابي. ثم إنه لو قام فهذا يعني أنه قطع بوله، وقطع البول مع استعداده للخروج وجرائمه في قنوات الذكر ضرر على الإنسان من الناحية الصحية. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قضى بوله. يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا بيان مدى جهل الأعراب في الأحكام الشرعية. طيب وما سببه؟ البعد عن التعلم وعن المدن. فيترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يكون قريبا من العلماء، قريبا من العلماء حتى يتعلم منه. وكلما ابتعد الإنسان عن العلماء ازداد جهلا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير النجاسة في المسجد، يعني إذا حصل النجاسة في المسجد وجب علينا أن نطهرها. الدليل: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه، لكن من المكلف بهذا التطهير؟ إن كان للمسجد قيم يقوم بهذا فالواجب علينا أحد أمرين، إما أن نباشر التطهير وإما أن نبلغ القيم حتى يزيلها. واضح؟ يعني يجب علينا إذا رأينا نجاسة في المسجد أحد أمرين، إما مباشرة إزالتها وإما إخبار القيم، أما السكوت فلا يجوز. وهل نفعل ذلك فورا؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فورا. ومن فوائد الحديث وجوب المبادرة بإنكار المنكر لقوله فزجره الناس، لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. واضح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم إنكار المنكر، بل أنكر عليهم كيفية الإنكار. ومن فوائد الحديث بيان غيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لا يمكن أن يسكتوا على خطأ بقوله فزجرهم الناس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الرفق في إزالة في النهي عن المنكر، وجوب استعمال الرفق في النهي عن المنكر، لأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى حصول المقصود. وقد يعني سمعنا قصة كثيرة تدل على أنه إذا كان النهي عن المنكر بالعنف فإن صاحب المنكر يزداد منكرا ويبقى على منكره، وإذا كان بالرفق واللين فإنه يحصل المقصود أو بعض المقصود. فعليك يا أخي النهي عن المنكر، عليك أن تستعمل الرفق واللين، واصبر، اصبر حتى تنال مرادك، كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إيش؟ واصبر على ما أصاب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لآلهما. من أين نأخذ؟ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن زجر هذا الأعرابي، وذلك لأنه إذا قام من دوله فكما أسلفنا إما أن يبقى مكشوف العورة فيحصل بذلك مفسدتان، كشف العورة وتلوث جانب أكبر من المسجد، وإما أن يستر عورته فتتلوث ثيابه وفخذه. فيؤخذ من ذلك ما ذكر أنه إيش؟ يجب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وهذا إذا اضطررنا إلى ارتكاب المفسدة، أما إذا أمكن أن نرفع المفسدة من الأصل فهذا هو الواجب. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر، حيث بادر بنهيهم وترك الأعرابي يبقى يبول في المسجد. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الماء في إزالة النجاسة، وأن النجاسة لا تزول بغير الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء، ولكن نوزع في هذا الاستدلال. من نازع فيه؟ نازع فيه من يقول إن النجاسة تطهر، أو إن الأرض المتنجسة تطهر بالشمس والريح، كمذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقولون إن الأرض تطهر بالشمس والريح إذا زالت عين النجاسة وأثرها. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ماء نظرا لسرعة إزالة النجاسة، والمسجد كما تعلمون يصلى فيه، فمن أجل المبادرة بإزالة النجاسة أمر بصب الماء. ولو أن هذه الأرض لم يصب عليها الماء وطهرت بعد يومين أو ثلاثة بالشمس والريح لكانت طاهرة. ولا شك أن هذا الجواب جواب سديد، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالماء لأنه إيش أسرع، والمسجد يحتاج الناس إليه بالصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط العدد في إزالة النجاسة على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء، ولو كان هناك عدد معين لبينه. وهل هذا شامل لنجاسة الكلب ونجاسة غيره؟ الجواب نعم، وذلك لأن الأرض تسرع إزالة النجاسة فيها، فلذلك لا يشترط لها عدد. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط أن يحفر الإنسان مكان النجاسة على الأرض. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإيش؟ بحفر الأرض. وكذلك لا يشترط أن تحوض الأرض. وكان الناس فيما سبق لما كانت المساجد تفرش بالرمل إذا حصل فيها نجاسة حوطوها هكذا لأجل أن يصبوا الماء عليها، لكن الحديث هنا لا يدل على ذلك.
من فضلك اقلب الشريط.